إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الجنائز، ومع الدرس الآخر من هذه الأحكام، وكنا بفضل الله تعالى نتكلم من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نكتفي بالكلام من أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، وقبل ذلك نتكلم، لأننا سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن بدع الجنائز، أي البدع التي تتصل بالجنائز. ومن هذه البدع من أشرنا إليه عندما كنا نتكلم في موضعه، ومنها يعني لم نتعرض له، لأننا عندما كنا نتكلم في الكتاب لم نتعرض له عندما كنا نعم. وقبل ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم في تعريف السنة والبدعة من كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد الشقيري، حتى نعلم يعني ما يتصل بالبدعة. وكنا في حلقة سابقة لهذه الحلقة أو قبلها قد قرأنا في أحكام الجنائز أن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: أولا، كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. ثانيا، كل أمر يتقرب به أو كل أمر أو يتقرب إلى الله تعالى به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني وقد جاء النهي عنه في الشرع سواء كان في الكتاب أو في السنة. ثالثا، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. رابعا، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. خامسا ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. بعد ذلك كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. بعد ذلك الغلو في العبادة. بعد ذلك كل عبادة أطلقها الشارع كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. هذا في أحكام الجنائز. في كتاب السنن والمبتدعات تعريف السنة والبدعة وتقسيمهما. السنة لغة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سنن مثل غرفة وغرف. وشرعا السنة هي ما بين به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله تعالى بالفعل، فهي طريقته المتبعة في بيان هذا الدين التي جرى عليها الصحابة قولا وفعلا وتقريرا وتركا. أو بمعنى أصح، السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبين شيئا لم يكن في الكتاب وإنما يكون هو السنة. وتنقسم أي السنة إلى واجبة كصلاة الجنازة والعيدين، ومؤكدة كصلاة الوتر والركعتين اللذين أمر بهما سليك الغطفاني عند دخول المسجد، والكسوفين والرواتب كقبل الظهر وبعدها إلى آخره. والمندوبة. إذن السنة تنقسم إلى واجبة ثانيا مؤكدة، والمندوبة ثالثا المندوبة. إذن والمندوبة كالضجعة بعد ركعتي الفجر وكصلاة الضحى والتراويح وبين الأذان والإقامة والمواظبة على ذكر الله تعالى وكصيام التطوع أكثر شعبان، يعني في شعبان أكثر غالب شعبان يعني إلى آخره. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمورات يعني إذا أمر بأمر أن نأتي منها ما استطعنا، وفي المنهيات اجتنابها كليا، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والبدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال. إذن علمنا الكلام عن السنة مجملا. بعد ذلك البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال، وما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. والجمع بدع كعنب كذا في القاموس. وقيل أي البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. وتنقسم البدعة إلى دينية ودنيوية، فكل بدعة في الدين ضلالة كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يمكننا أن نغير ولا نحرف ولا نؤول ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ضلالة وفي النار إلى أنه مستحسن، لكننا نقول قد تكون البدعة الضلالة كفرا صراحا، وقد تكون أي البدعة الضلالة من كبائر المحرمات، وقد تكون من صغائرها. ولهذا نقول إن البدعة الدينية تنقسم إلى أقسام أربعة. أولا القسم الأول البدعة المكفرة، وهي كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات منهم، وهذه أعظم بدعة كيد بها الإسلام وأهله. ولكن علينا أن نعلم يعني يعني ما نلقي الكفر مرة واحدة هكذا، لأن كثيرا من الناس كما يقول الله تعالى في شأن هذا الكلام يعني بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني أحيانا يكون عن جهل وعن عدم معرفة تامة. تمام، يعني ما نجعل مثلا بلدا غلبت فيه الأهواء وتكلم فيه علماء الفتنة وكذا وكذا كبلد مثلا نزل فيه الشرع والناس يعرفون هذا من ذاك. إذن المسألة ما نقول كفرا يعني يخرج من الملة مباشرة هكذا. أي القسم الثاني البدعة المحرمة، وهي كالتوسل إلى الله تعالى بالأموات وطلب الدعاء منهم، وكذا اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها وإيقاد السرج عليها ونذر الشموع إلى آخره. القسم الثالث البدعة المكروهة تحريما، لأن الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. فهنا البدعة المكروهة تحريما كقراءة القرآن بالأجرة، وكالاحتفال بليلة النصف من شعبان، وكرفع الصوت بالصلاة والتسليم عقب التأذين، وكالجهر بقراءة سورة الكهف. القسم الرابع البدعة المكروهة تنزيها، وهي كالمصافحة في أدبار الصلوات أي بعد التسليم، وكذا تعليق الستائر على المنابر. وقد ذهب كثير من محققي العلماء إلى أن كل بدعة في الدين صغيرة كانت أو كبيرة فهي محرمة، واستدلوا لذلك بالأحاديث التي جاءت في ذم البدع بصيغ العموم كحديث فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما جاء في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا موافق لما ذكرناه، لأن المحرمات ليست كلها كبائر ولا صغائر، بل منها ما يخرج صاحبه من الدين والعياذ بالله، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو من الصغائر، ومنها ما هو دون ذلك. والله سبحانه وتعالى قال وكل شيء عنده بمقدار. وأما البدعة، إذن البدعة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، دينية ودنيوية. وأما البدعة في المصالح والمنافع الدنيوية المعاشية فلا حجر فيها ما دامت نافعة غير ضارة ولا جارة إلى شر يعود على الناس ولا ارتكاب محرم ولا جاء ولا يعني فلا حجر ما دامت نافعة غير ضارة ولا جارة إلى شر يعود على الناس ولا ارتكاب محرم أو هدم أصل من أصول الدين. فالله سبحانه وتعالى يبيح لعباده أن يخترعوا لمصالح دنياهم وأمور معاشهم ما شاءوا، وهذا كحديث تلقيح النخل. وقد قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وكقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، الحديث رواه مسلم. هذا وعلى الذي قلنا ينطبق قول الشافعي رحمه الله تعالى البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. ما وافق السنة مثل ما يسمونه بالبدعة الحسنة لما جمع عمر المسلمين على قارئ واحد في صلاة التراويح، وهذه البدعة الحسنة لابد أن يكون لها أصل في الدين. لماذا؟ فأصل هذه البدعة الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة ثم ليلة أخرى ولم يخرج إليهم في التراويح في الليلة الثالثة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. إذن انتهى من كتاب السنن والمبتدعات. نعود إلى كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، فنتكلم عن البدع، وهي بدع كثيرة، يعني اخترت منها الأشياء المشهورة التي يقع فيها كثير من الناس. بدع، أي بدع ما قبل الوفاة. أولا، قراءة سورة ياسين على المحتضر، وكما علمنا أنه لم يرد أي حديث صحيح في فضل قراءة سورة ياسين بأية كيفية، لا في كونها قلب القرآن أو كونها كذا أو كذا. أيضا من البدع قبل الوفاة، نلاحظ أن إن شاء الله سأكرر كلمة البدع عند كل نقطة حتى ما يدخل إنسان أو ظن إنسان أن هذا العمل سنة. من البدع توجيه المحتضر إلى القبلة، أنكره سعيد بن المسيب. ممكن تقول المسيب والمسيب. إذن توجيه المحتضر إلى القبلة بدعة، إنما الميت في قبره توجيه القبلة نعم. بدع بعد الوفاة، منها إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده، وهذا يحدث كثيرا. من البدع إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده. أيضا من البدع اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه. أيضا من البدع تقليم أظافر الميت وحلق عانته كما في المدونة للإمام مالك. أيضا من البدع إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه، أي للميت، إلا في أحوال نادرة، كأن يكون في الميت علة يخشى معها خروج شيء منه يلوث الكفن أو ينجسه، وإلا فإدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه بدعة كما في المدونة للإمام مالك. أيضا من البدع ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه، وهذه حقيقة، قلما تجد واحدا من أهل الميت حتى ولو جوعان يأكل إلا بعد أن ينتهي من الدفن. من البدع شق الرجل الثوب على الأب والأخ. من البدع الحزن على الميت سنة كاملة، لا تخطضب النساء فيها بالحناء، ولا يلبسن الثياب الحسان، ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملنا ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومنتزمن الحزن معهن، ويسمون ذلك بفك الحزن كما في المدخل. لكن في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وأيضا ورد أيضا وصية، يعني سنة، وأيضا والذين يتوفون منكم، ورد أيضا بعدها بقليل حوالي 9 آيات والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهناك من يقول يعني يستحب، يعني هناك 4 أشهر هذا رأي الجمهور، وهناك من يقول مدة سنة، هناك كما في أيسر التفاسير الجزائري، هناك من يقول مدة ماذا؟ سنة يعني. لكن القصد أن الناس يسيئون معنى الحزن. أيضا من البدع إعفاء بعضهم لحياته حزنا على الميت، إعفاء بعضهم لحياته حزنا على الميت. لكن كما نعلم إعفاء اللحية واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين قص الشارب وأعفوا اللحية كما في الصحيح. فقه السنة حمل فقهاء هذا الأمر على الوجوب، وقال حرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر. وهنا يقول في الألباني في صفحة 43 إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها، فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه النسائي حديث أما فإن كلها بالفتح، لكن هنا مفردة يعني. وأما أصل إعفاء اللحية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح فسنة واجبة قصر الكثيرون بها، لكن هذا يعفي لحيته ماذا؟ يعفي لحيته يعني ليس لله وإنما يعني حزن على الميت. أيضا من البدع ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر. أيضا من البدع قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان، هذا أيضا بدعة. أيضا من البدع كلمة المرحوم، من الذي رحمه؟ المرحوم هذا هو الذي تثبت له الرحمة بنص كالعشرة المبشرين بالجنة، صح أم لا؟ إذن كلمة المرحوم بدعة. بدع غسل الميت، أي الغسل خاصة بالغسل، ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله. أيضا من البدع الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. أيضا من البدع وهذا خاص بالنساء سدل شعر الميتة من بين ثدييها، يعني يجعلونه يجعلون شعر الميتة للأمام وليس للخلف. ولذلك في صاد 65 في أيضا هنا في أحكام الجنائز يقول في الحديث في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا إلى آخر الحديث، والحديث في البخاري ومسلم، وفي رواية إلى أن قال الراوي يعني فضفرنا شعرها لأم عطية الراوية يعني فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. إذا السنة من ناحية المرأة عندما تضفر الضفائر تجعل أين؟ بالخلف. فلو ضفرت المرأة الميتة ضفر شعرها وجعل للأمام فهو بدعة، فهو ماذا؟ بدعة. إذا السنة يكون شعر الميتة إلى أين؟ إلى الخلف. بدع الكفن، بدع الكفن والخروج بالجنازة. من البدع نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم. وكما نعلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل المقابر الموجودة على وجه الأرض مزعومة أي مكذوبة، إلا كل نص هكذا، كل المشاهد الموجودة على وجه الأرض مكذوبة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشك في قبر إبراهيم هل هو أم لا. فلو نقل الدفن إلى المدينة إلى مكة أو إلى المدينة فهذا ما في شيء. أيضا من البدع حمل الإعلام أمام الجنازة. أيضا من البدع حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة. هذا أن يفعلون الورد وهذه الأشياء في مقدمة الجنازة، هذا انتشر في هذا العصر، هذا بدعة. أيضا من البدع ذبح الخرفان وغيرها عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب، كما في الإبداع في مضار الابتداع، كما في الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت. أيضا من البدع اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت. أيضا من البدع إخراج الصدقة مع الجنازة كما في الاختيارات العلمية لابن تيمية. أيضا من البدع التزام البدء في حمل الجنازة باليمين ثم يدور على المحمل، هذا بدعة. أيضا من البدع الإبطاء في السير بها كما في زاد المعاد. أيضا من البدع التزاحم على النعش، كل يريد أن يسرع ويأخذ ويعني تزاحم كما في المحلى لابن حزم. أيضا من البدع ترك الإنصات في الجنازة، وهذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر وأيضا يشمل تحدث الناس بعضهم مع بعض. أيضا من البدع الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن، الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن. ولذلك في الصفحة 92 يقول النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. أيضا من البدع الصياح خلف الجنازة باستغفر له يغفر الله لكم. أيضا من البدع القول عند رؤيتها: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. هذا أيضا بدعة. من البدع اتباع الميت بمجمرة كما في المدونة، يعني ده مثل البخور. أيضا من البدع الطواف بالجنازة حول الأضرحة، حول الأضرحة كما في الإبداع. أيضا من البدع الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد، وإنما لو بصوت منخفض في الحلقات، في الحلقات يجوز، لكن بصوت منخفض. أيضا من البدع التزام حمل الجنازة على السيارة، التزام حمل الجنازة على السيارة، وأيضا تشييعها على السيارات. وقد علمنا من قبل، قرأنا هذه المسألة، أن هذا العمل، هذا العمل كما قال الألباني رحمه الله، لأن الكفار يخافون من الموت فيحاولون أن يتخلصوا من الميت بأي وسيلة فيركبون السيارة. وجمعنا بين الأقوال فقلنا والله أعلم، يعني إذا كانت المقابر بعيدة فيمشى بها على الأكتاف فترة إلى قبل أن يحس الناس بالإجهاد، يركبون السيارة بعد ذلك، لكن يمشوا بها فترة على الأكتاف مع الأعناق، يعني تكون محمولة على الأعناق. أيضا من البدع حمل بعض الأموات على عربة المدفع. بدع الصلاة على الجنازة. من البدع الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه. وقد علمنا من قبل هنا لما قال ابن القيم رحمه الله: إذا توفي الميت، عندما إذا توفي الميت وصلي عليه في بلد لا تصلي عليه الجنازة، أما إذا لم يصلي عليه كأن بات في بلد الكفر تصلي عليه صلاة الغائب، المقصود صلاة الغائب. يبقى إذن إن توفي الميت في بلد وصلي عليه لا داعي لصلاة الغائب، أما إذا توفي في بلد كبلاد الكفار ولم يصلي عليه أحد فيجوز في هذه الحالة أن تصلي عليه صلاة الغائب. أيضا من البدع نزع النعلين عند الصلاة عليها، أي الجنازة، ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة، ثم الوقوف عليهما. يعني في عن الناس بتفعل هذا، يقف على النعلين بعدما يخلعهما، لأنه في أرض، خاصة إذا كانت الصلاة في مكان بعيد عن المسجد. أيضا من البدع وقوف الإمام عند وسط الرجل وسط المرأة. الصحيح ماذا؟ أن الإمام يقف أين؟ يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل. أيضا من البدع الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها، وقد تكلمنا عن هذه النقطة بالتفصيل، ورأينا الأحاديث الكثيرة أن الناس يقرؤون في صلاة الجنازة الفاتحة فقط، وقرأنا هذه النقطة بالتفصيل كيف، كما في الصفحة 51 بعد 100، فالنقطة 77، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلم أنها سنة وحق. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود. والسياق للبخاري بفاتحة، فاتحة الكتاب وسورة بفاتحة الكتاب، والسياق للبخاري. والزيادة الأولى للنسائي وسندها صحيح في البخاري، فقرأ بفاتحة الكتاب. الزيادة للنسائي بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا إلى آخره. إذن الاكتفاء بالفاتحة فقط في صلاة الجنازة بدعة كما هنا في الكتاب. بعد ذلك بدع الدفن وتوابعه. من البدع ذبح الجاموس أو البقر أو أي ذبيحة عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر. أيضا من البدع إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر. أيضا من البدع فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. أيضا من البدع إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين. أيضا من البدع، وهذه نبهنا عليه من قبل، قراءة منها خلقناكم في الحثوة الأولى يعني عند الدفن، وفيها نعيدكم في الثانية، ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة. أيضا من البدع تلقين الميت والدعاء الذي إذا سألك الملكين من ربك فقولوا الله ما دينك الإسلام، هذا كله بدع، وهذا كان منتشرا في الريف لكنه الحمد لله في هذه الأيام تقلص. أيضا من البدع الرثاء عقب دفن الميت عند القبر، يعني ذكر محاسنه وكذا. أيضا من البدع وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس، بل أيضا من البدع توزيع الطعام والمال عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عقر في الإسلام، وقد تكلمنا عن هذه النقطة من قبل في طيات الكتاب في السنة وفي هنا في أحكام الجنائز. أيضا من البدع الصدقة عند القبر، بدع التعزية وملحقاتها. من البدع الاجتماع في مكان للتعزية كما في زاد المعاد سفر السعادة وإصلاح المساجد. إذن مجرد الاستعداد والانتظار لتلقي المعزين هذا بدعة، حتى ولو لم يكن هناك كراسي أو لم يكن، المهم لا تنتظر، يقابلك في المسجد في عملك في الطريق وهكذا يعزيك. من البدع تحديد التعزية بثلاثة أيام، وقد نبهنا وقرأنا هذه المسألة من قبل، لا عزاء بعد ثلاثة، هذا لا حديث ولا أي شيء. إذن تحديد التعزية بثلاثة أيام بدعة. أيضا من البدع اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لأن هذا من النياحة، هذا من النياحة، كون أهل الميت يقومون بتجهيز الطعام للناس. هناك من قال لو أنهم كانوا في منطقة، يعني أتاهم ناس من أماكن بعيدة ولم يقدم لهم أحد شيئا من الطعام أو كذا فيجوز، لكن عموما اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت بدعة. أيضا من البدع اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع. إذن من البدع اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة. أيضا من البدع اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس. أيضا من البدع الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. أيضا من البدع وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو لأن يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. أيضا من البدع التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة، كان يحب الحلوى البارد فتصدق عنه بالحلوى البارد، هذه بدعة. أيضا من البدع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى البارد أيضا خاصة، يعني لكن التصدق بالماء علمنا فضله. أيضا من البدع قراءة القرآن له وختمه عند قبره. أيضا من البدع الصبحة لأجل الميت، وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم، بل أكثر من ذلك في الريف كان منتشرا كثيرا في غالب الريف أن الناس يزورون الأموات في العيدين، كانوا يزورون الأموات في العيدين. وحتى هنا حتى الآن في القاهرة هنا كثير من الناس في الأعياد بدل الفرحة يذهبون لزيارة الميت، هذا من أعظم البدع وأشنعها. أيضا من البدع حفر القبر قبل الموت استعدادا له، وعلمنا في هذه المسألة كلام ابن تيمية أنه لا يجوز إنسان أن يحفر قبره قبل الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بدع زيارة القبور، زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس الأسبوع، ثم في الخامس، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات. ومنهم من يقتصر على الأخيرتين. من البدع زيارة قبر الأبوين كل جمعة. من البدع ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان كما في السنن. من البدع زيارتها يوم العيد. من البدع الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس. من البدع قراءة الفاتحة للموتى، وكما نعلم أن الفاتحة لم ترد في الإسلام إلا في شيئين، في الصلاة وعند رقية المريض، سواء كان المريض أنت ترقي غيرك أو ترقي نفسك. من البدع قراءة ياسين على المقابر وأي قرآن. من البدع السلام عليها بلفظ، أي على المقابر الموتى، عليكم السلام بتقديم عليكم على السلام، والسنة عكس ذلك، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. من البدع الصياح بالتهليل بين القبور. من البدع إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم، واحد يريد أن يعمل عمرة أو يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له بلغني السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم، ومجرد مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملك مخصوص يأخذ هذا السلام فيبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وهذه حياة برزخية، حياة برزخية وليست حياة كالحياة الدنيوية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا من البدع زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول، وهذا يحدث في الشعوب، يعملون صنما هكذا أو مكان هكذا ويقول هذا رمز الجندي المجهول. أيضا من البدع إهداء ثواب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن أي عمل يقوم به أي مسلم على وجه الأرض فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ثوابا تماما لكل عمل لا ينقص ثواب العامل. أيضا من البدع إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت كما في فتاوى شيخ الإسلام بدعة. أيضا من البدع السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين كما في الفتاوى، رجل يأتي من الريف أو من هنا فيزور قبر فلان وقبر فلان وقبر فلان من القباب المعلومة هذه. أيضا من البدع الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقرب إلى الله. أما الجزء الأول هذا الضرب بالطبل والأبواق والمزامير، في الريف كان أيضا كان منتشر من قبل الضرب بالطبل عند موت الميت، يضربون بالطبل ويلفون في القرية حتى يعلم الناس ثم ذلك يمشون بها مع الميت، وهذا الكلام قد اندثر الآن. أيضا من البدع جعل الرخام أو ألواح من الخشب عليها. أيضا من البدع تزيين القبر. أيضا من البدع ربط الخرق على نوافذ قبور الأنبياء ليذكروهم ويقضوا حاجتهم. أيضا من البدع امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل. من البدع الطواف بقبور الأنبياء والصالحين. أيضا من البدع الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرة، يعني بدل ما يخرج بوجهه يخرج بظهره. أيضا من البدع قول بعض المدرويشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدهم فلان، ويقول اكتب سيدي، يعني يقول سيدهم فلان وسيدهم فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه. أيضا من البدع رفع القبر والبناء عليه. أيضا من البدع نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. أيضا من البدع بناء المساجد والمشاهد على القبور والآثار. أيضا من البدع دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه. أيضا من البدع قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه. أيضا من البدع السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وإنما الصحيح كما نعلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فأنت عندما تذهب إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام تذهب بنية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت المسجد لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون السفر أنك تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شد رحال، وشد الرحال منهي عنه. أيضا من البدع التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع، واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة، وهذا حقيقة الموجود حتى الآن. أيضا من البدع سؤاله صلى الله عليه وسلم الاستغفار وقراءة آية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، والآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء في الحياة، لا أنك تذهب القبر. وللأسف يعني هناك قصة، يا خير من ده مش عارف البقاع أطلعه الكلام هذا، المهم القصة الوريدة إيه؟ هذه موضوعة وليس صحيحة، لكن الله تعالى يقول ماذا:
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
أيضا من البدع التوسل به صلى الله عليه وسلم، يعني أسألك بجاه النبي، أسألك بنبيك، لا، إنما التوسل موجود في كتاب فر الله في باب الدعاء، تقرأ باب التوسل. معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم، فلا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في حياته وفي غيابه. يعني لو أنه كان حيا وتقول أسألك بنبيك، لا، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما في غير ابن تيمية قال العلماء تقول أسألك بحب لنبيك صلى الله عليه وسلم، بإيمان بنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجوز، أما أسألك بنبيك هذا لا يجوز. من البدع الإقسام به على الله تعالى، يعني وأيضا كما يقول أسألك بحق السائلين عليك لله سبحانه وتعالى، لا أحد له حق على الله تعالى، بل الله تعالى حقه على الناس. من البدع الاستغاثة به من دون الله تعالى. من البدع وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت الشفاعة يا رسول الله. وهذا فعلا كان منتشر، الآن بيمنع الناس يضعون أيديهم تماما بل لا يقترب، لكن حقا كان منتشرا بين الناس يقولون وحق الذي وضعت يدك على شباكه. من البدع إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا الحجرة كما في القاعدة الجليلة ومجموع الرسائل الكبرى. أيضا من البدع إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرسلون رقعة فيها يقول له خذ هذه ألقيها هناك في القبر أو أفعل هذا، كل هذا من البدع. ولكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا هو الحق. وسبحان الله، من لم يصب السنة وقع في البدعة، من لم يأكل باليمين أكل بالشمال، من لم يخرج من المسجد بيمينه من لم يدخل المسجد بيمينه دخل بالشمال، ومن لم يخرج من المسجد بشماله ومن لم يخرج من المسجد بشماله خرج باليمين. إذن كل من لم يوصي بالسنة وقع في البدعة، وبهذا بفضل الله تعالى نكون بفضل الله تعالى ورحمته قد انتهينا من كافة الكلام عن أحكام المرض والجنائز بفضل الله تعالى وحده. وما بكم من نعمة فمن الله، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله ننتقل إلى باب جديد من أبواب الفقه بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.